أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث يقع في المقام الثاني من الفصل الثاني، وهو معقود للحديث عن الولاية على أموال الدولة. طارة يطرح هذا البحث لبيان أن الولاية الشرعية على أموال الدولة لمن هي ابتداء، وأخرى يطرح هذا البحث على ضوء الحلول الاضطرارية في زمن لا يكون يتولى الدولة بمختلف مفاصلها، ومنها هذه الأموال الولي الشرعي. وهذا ما يجرنا إلى البحث في الحقيقة، وإلا فمن الواضح أن الأموال التي آمنا في البحث السابق بأنها في الغالب هي بيت مال المسلمين، وإن اختلطت بغيرها من الأموال، وليها الشرعي هو الولي الشرعي للدولة. ففي أصل المنظومة التشريعية من الواضح أن الولي الشرعي هو النبي ثم الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فالقاعدة الأولية تقتضي أن الولاية الشرعية الآن هي لإمامنا الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف وصلوات الله وسلامه عليه. فعلى هذا الأساس لا شك في أن الولاية الشرعية هي للإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، لأنه هو الولي الشرعي في أصل التشريع، وهذا لا يفرق فيه. بينما لو قلنا بأن هذه الأموال هي ملك للدولة، مطلق الدولة النظرية الأولى، أو خصوص الدولة الإسلامية، أو خصوص بيت مال المسلمين، أو قلنا بأنها من قبيل مجهول المالك، على كل حال وليها الشرعي بحسب منظومتنا التشريعية هو الولي الشرعي للدولة وشؤونها، وهو الإمام المعصوم في أصل الشريعة. يبقى خصوص النظرية الخامسة، لو بني عليها فهي تقتضي أن هذه الأموال لا تحتاج إلى ولي، تحتاج إلى تشريع ينظم أمورها. فبالعنوان الأول لا تحتاج إلى ولي يتولاها، لوضوح أن المباحات الأولية من حاز ملك، من أحيا ملك، إذا كانت مربوطة بالأراضي مثلا، بناء على المشهور من أن الأرض الميتة ابتداء تملك بالإحياء، فإن كان في هذا بحث في محله في بحث الأراضي. نعم، بالعنوان الثانوي قد تحتاج إلى ولي يتولى شؤونها، كما لو عبث بعض العابثين وسيطر على كميات هائلة منصرفة عنها الأدلة من الأحراش والسيف البحار وإلى ما هنالك من القضايا التي تكون من المباحات الأولية. لكن بالعنوان الأولي ما تحتاج إلى ولي، تحتاج إلى تشريع ينظمها فقط. ثم في عصر الغيبة، إن قامت دولة حقه على ضوء النيابة والولاية الشرعية لبدل اضطرار عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه في طوله، جعلت له الولاية الشرعية، أو تصدى من هو القدر المتيقن لهذا الأمر عند من لا يقولون بالولاية كمنصب في عصر الغيبة، سواء قلنا بالأول أو قلنا بالثاني، لا شك أن الولي الشرعي بحسب ما ثبت من صلاحيات له عند القائلين بالولاية، أو يعني لأنهم يختلفون سعة وضيقا، أو على ضوء القدر المتيقن عند من لا يقولون بمنصب الولاية، يكون تصديه ضمن دائرة المشروع، يكون تصديه هو المشروع. وعلى هذا الضوء فتعاملاته مع الأفراد والدول وإلى ما هنالك تكون منضاد شرعا، لأنه يتولى أمرا يحق له توليه على المستوى الشرعي. بكلمة واحدة نقول هذا الكلام، وهذا لا كلام فيه، كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان. وعلى ضوء هذا الكلام، فالدولة القائمة على أساس شرعي لا يجوز استباحة أموالها، لا يجوز استباحة مرافقها العامة وإلى ما هنالك إلا على ضوء ما يحدده ويقرره ولي الأمر وفروعه أو القدر المتيقن الذي تصدى معه. تفريعات التي تصدر عنه سواء كتقنينات أو كقوى تنفيذية تنفذ هذه القوانين. ولا يحق لشخص بزعم أن هذه الأموال مثلا فيها من المباحات الأولية وفيها كذا أن يتصدر ويتعدى على هذه الأموال وعلى خزينة البنوك الحكومية وإلى ما هنالك بحجة من قبيل هذه الحجج. بل رأينا أن الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه تصدى للحكم والإجازة فيما يرتبط بهذه الأمور. لا يوجد بحث من هذه الجهة، إنما الكلام الذي يحتاج إلى تنقيح وإلى بحث، ونحن بحثنا أكثره طبعا سابقا، لكن محله هنا، بحثناه بمناسبة أخرى ونحيل عليه هنا، هو أن المؤمنين كانوا ولا يزالون مبتلون في الدول الإسلامية ومنذ أمد بعيد، منذ وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، مبتلون بالحكام غير الشرعيين التي دلت لم تدل الأدلة على ولايتهم، بل دلت الأدلة على عدم ولايتهم وعلى عدم جواز الرجوع إليهم في شيء من أمورهم، سواء في فصل الخصومات أو غيرها، كما دلت على ذلك بوضوح مقبولة عمر، موثقة عمر بن حنظلة، وصحيحة أبي خديجة سالم بن مكرم، وروايات عديدة أيضا في باب القضاء موجودة، مضافا لغير باب القضاء، الركون مطلق الركون إلى الذين ظلموا، وهؤلاء ظلموا بلا شك ولا ريب. هؤلاء كيف نتعامل مع تصرفاتهم بأموال الدولة؟ سواء قلنا بأن الدولة مالكة، لا يصير خلط هنا كما حصل عند بعض المحققين بين ملكية الدولة بمعنى نظام الحكم والهيئة الحاكمة، وبين ملكية الدولة بمعنى الخزينة، الخزينة خزينة الأمة. سواء قلنا بمالكية الدولة مطلقا مسلمة أو كافرة، أو قلنا بمالكية خصوص الدولة المسلمة، أو قلنا بما هو أضيق من مالكية الدولة بيت مال المسلمين، أو قلنا بأنه موضوعا أو حكما على الأقل من قبيل مجهول المالك، واضح جدا أن القول بمالكية الدولة أو بيت مال المسلمين في العناوين في النظريات الثلاثة الأولى لا يعني مالكية هذا المتصدي للتصرف بهذه الأموال. قد نقول بمالكية الدولة ولا نقول ولاية هذا المتصرف على التصرف في هذه، فإن الولاية من باب والملكية من باب آخر. والقول بأن هذا لا يتصور، فإن الدولة قوامها بالحاكم، نقول الدولة قيامها وكيانها بأن يكون هناك نظام حكم وحاكم، بمعزل عن كون هذا النظام الحكم والحاكم نظام حكم شرعي وحاكم شرعي، أو نظام حكم غير شرعي وحاكم غير شرعي. فالملكية للدولة التي تتحقق في ظل نظام حكم، هذا لا يعني أن نظام الحكم ولو كان محققا للدولة، أو الحاكم ولو كان محققا للدولة في وقت من الأوقات، لا يعني أنه يكون هو المالك في الحقيقة فيصير ولايته لازم لا ينفك. بل مقصودنا من ملكية الدولة، وأوضحنا هذا سابقا، المقصود هو ما يسمى بملكية الخزينة الوطنية، بحيث إذا سقط نظام حكم لا يعني أنها راحت الخزينة الوطنية، نظام الحكم الجديد يستلم الخزينة الوطنية. فمن الواضح أنه لا ملازمة بين القول بملكية الدولة والقول بمالكية التصرف لنظام الحكم القائم أو للهيئة الحكم القائمة بالفعل. فنحتاج من جديد إلى استئناف البحث في أن هؤلاء الواضح أنهم غصبوا هذا المنصب وهذا السلطان، هل لهم ولاية على هذه الأعمال والتصرفات أم ليست لهم ولاية؟ من الواضح على مستوى الأصل العملي أنه لا ولاية لأحد على أحد إلا ما أخرجه الدليل، ولا ولاية لهؤلاء على بيت مال المسلمين أو على أملاك الدولة أو الخزينة أو مجهول المالك. إلا ما أخرجه الدليل. فالأصل الأول عدم ولايتهم وعدم نفوذ تصرفاتهم بكل أنحائها، هذا الأصل العملي. الأصل الأول على مقتضى القاعدة والأدلة اللفظية أيضا واضح جدا أنه لا ولاية لهم على مستوى القاعدة الأولية، وأنهم مسلوبو الولاية، بل هناك نهي عن الركون إلى ولايتهم والقبول بأعمالهم وتصرفاتهم. هناك تصريح من الروايات بأنهم غاصبون للمنصب، غاصبون للتصرفات، غاصبون للحقوق، غاصبون للأموال، غاصبون للأعمال. فهذا واضح أيضا في منظومة الفقه عندنا لا شك فيه. إنما الكلام كل الكلام أنه هل ثبت ولو بعنوان ثانوي ولايتهم الوضعية بعد أن كانوا غاصبين تكليفا؟ ما في شك أنهم متلبسون بأعظم الحرمات. أنه هل توجد لهم ولاية على التصرفات وضعا لتصحيح المعاملات حتى لا نبتلى بما يسمى بمجهول المالك وما ناظره، بحيث أنهم وهم قائمون على محارمهم وهم متلبسون بغصب المنصب وكيان الدولة، الولي الشرعي اللي هو الإمام المعصوم يمضي هذه التعاملات إمضاء مطلقا مو لكل شخص، بمعنى أن معاملات الدولة اللي هي بالأساس مشروعة ما فيها خلل إلا قضية السلطان فقط، الإمام يمضي ولو لمصلحة التسهيل على المؤمنين وتمشية أمور المؤمنين وتمشية شؤون الدولة، يحاول إزاحة الحاكم بمختلف السبل والطرق المتاحة، ولكن ما دامت الدولة قائمة في ظله فنحن نمشي الأمور الاقتصادية، نمشي التعاملات التجارية، نخلي أفراد المسلمين تكون لديهم معاملات صحيحة على قائد لك المهنة وعليه الوزر، أم لا يوجد ما يدل على ذلك؟ هنا تبرز نظرية بعض المحققين، هنا محلها، مو تلك النظريات الخمسة اللي تحدثنا عنها. هنا تبرز نظرية بعض المحققين، هذه النظرية خب لا وجه لها ولا محل لها لو آمنا بالنظرية الخامسة مباحات أولية. هذه مو معاملات، كل من يأخذ فليأخذ بعنوان الإباحة الأولية، لا محل لها قد يقال لو آمنا بمجهول المالك، لأن مجهول المالك سوف يصير وليه مشخص منه وعليه، فلا ينبغي الخلط بين النظريات المربوطة بباب الولاية والنظريات المربوطة بأصل تصور الوجود المالكية أو عدم وجودها. أول مرة ثبتوا الموضوع بعد ذلك تعالوا ابحثوا عن ولي على هذا الموضوع، لأنه قد تثبتون موضوع لا يحتاج إلى ولي كالنظرية الخامسة. جيد، هنا زعم بعض المحققين ولم أجد له موافقا بهذا العرض العريض الذي ذهب إليه، وإن كان ربما يظهر من جنبات كلامي أن هذا كلام معروف، زعم أن الأئمة عليهم السلام أمضوا التصرفات وضعا لهؤلاء الحكام تسهيلا على المؤمنين حتى لا يتأخروا عن الركب الاقتصادي في الدولة، وحتى ينخرطوا ويستفيدوا من مقدرات الدولة اللي هي في الحقيقة بيت مال المسلمين، وعليه فإذا حرم على أتباع أهل البيت عليهم السلام أي تعامل مع هؤلاء بحجة أنه لا شرعية لهم، فسوف يكون ذلك زيادة في مكروههم ومكروبهم وتهميشهم في مجتمعاتهم. وعلى هذا الأساس فالإمام أمضى تعاملات الدولة كلها على المستوى الوضعي، أنت مأثوم أيها السلطان، أنت مأثوم أيها العامل من طرف السلطان، لكن أي عمل تعمله العمل صحيح طبعا ما دام ضمن الإطار الشرعي، مو معاملة ربوية يعني صحيحة، يعني المعاملة الصحيحة من جميع الجوانب باستثناء، بل المعاملة التي لا تكون صحيحة من جميع الجوانب إنما تكون صحيحة بحسب تصوراتهم وبحسب فقههم أيضا تمضى بهذا الشكل. خب جيد. وزعم هذا المحقق أنه توجد أدلة خمسة، ونظرا لحساسية الموقف احنا نتعرض لها، أدلة خمسة تدل على هذا الإمضاء للدولة في تصرفاتها الاقتصادية مع التأكيد على عدم إمضائها تكليفا. الدليل الأول هو العمدة والأهم، هو الموارد الستة التي فيها طوائف عديدة من الروايات والتي تعرضنا لها مطولا نحن، واستعرضنا معظم رواياتها سندا ودلالة، والتي زعم من خلالها إمضاء الولايات وإمضاء التجارات وإمضاء حتى تجارة السلاح معهم والتعاملات بمختلف أنواعها معهم. وقد استعرضنا نحن هذه الأدلة يا أخوان مفصلا، وقلنا بأن استفادة الإمضاء الوضعي منها ليس في محله، بل أقصى ما دلت عليه هذه الروايات هو التحليل والإباحة من طرف الإمام لشيعته في أن يأخذوا من هذه الأموال التي هو وليها. ليس في هذه الروايات أن الإمام أعطى ولاية للظالم على المستوى الوضعي ليسهل على المؤمنين التعامل معهم، بل ذهب الإمام إلى نفس النتيجة حتى لا يهمشوا كما عبرتم، وحتى لا يتأخروا عن الركب الاقتصادي وحتى تزدهر أمورهم، أباح لهم الإمام في أن يتعاملوا بمختلف التعاملات المتاحة مع هؤلاء السلاطين ومع هؤلاء العمال الذين يعملون عندهم، بل أباح لبعض شيعته أن يدخلوا في هذه المناصب ومنع بعض آخرين، حتى أن بعضهم كما تقدم بقي 10 سنين يكتب للإمام فلم يجزه، وقال تناول هذه أيسر عليك، تناول السماء أيسر عليك من أن تعدل ولا تظلم، بينما في المقابل يقينا كان الإمام راضيا من البعض كعلي بن يقطين مثلا. وعليه فالذي تحصل لدينا بشكل واضح ونحن أطلنا في تلك الأبحاث هو أن الإمام أباح لشيعته هذه التعاملات لا لتصحيح المعاملة كبيع وشراء، بل للحصول على النتيجة التي ينبغي أن يستحصل عليها المؤمن. ومن هنا أيد الإمام زرارة عندما ردع أحد الشيعة، والرواية معتبرة، عن دفع المال لبني أمية في زمن كانت دولتهم تتهاوى وكان توجد مندوحة أن لا يدفع لهم الثمن، وهو تاجر من التجار كان يشتري منهم، وعندما دفع إليهم وانقلب الأمر إلى بني عباس وأخبر الإمام بالقضية عض على إصبعه الإمام، لأن هذا الإنسان ضيع ماله وأتلفه. هذا من أدل الأدلة على عدم الإمضاء الوضعي. لو كان الإمام يمضي الإمضاء الوضعي كان عليه أن يقول التزم، التزم بدفع الثمن، لأنك ألزمت نفسك بدفع الثمن. معنى الإمضاء الوضعي هو أنه يمضي ولايتهم وضعا على بيت المال، أليس كذلك؟ أو على خزينة الدولة إذا قلنا بملكية الدولة بالمعنى الواسع. حينئذ عليه أن يدفع ليدخل العوض في الخزينة، فكيف يعض الإمام على إصبعه؟ أو الروايات الأخرى التي كانت تأمر بعض العمال من الشيعة في أن ينفقوا على الشيعة من وراء السلطان، وأمر الإمام لعلي بن يقطين بأن يحسن للشيعة، فكان يجبي منهم سرا يجبي منهم علنا ويرجع إليهم سرا، كل هذا خلاف الإمضاء للسلاطين ولقوانين السلاطين كما هو واضح. الإمام يمارس في الحقيقة جزئيا بالمقدار المتسنى والمتاح دولة داخل الدولة بالمقدار الذي يتمكن منه، بالمقدار الذي يتمكن منه ويتسنى له ممارسته عمليا، لا أنه أمضى تلك الدولة وأمضى تعاملاتها وتصرفاتها. ونحن استعرضنا هذه الأدلة بطولها يا إخوان، وقلنا بأن الروايات دالة على أن النظام القائم في المقام هو نظام الإباحة للشيعة. أشرنا إلى قضية الإباحة والتحليل إشارة مرينا عليها بسرعة. أنا إن شاء الله بعد أن ننهي الأدلة الخمسة والرد عليها سنتحدث عن سياسة الأئمة في إعطاء الضوء لشيعتهم في كيفية التعاطي مع أموال بيت المال في الزمن الذي يكون المتسلط على رقاب المؤمنين والمسلمين السلطان الظالم، سنتحدث عنه إن شاء الله. الآن نمركز حديثنا يا إخوان في الأدلة الخمسة المدعى أنها تفيد ذلك. الدليل الأول مع أجوبته بطوله وعرضه تقدم وأجبنا عليه، وهذه الروايات كانت بمرأة ومسمع من جميع الفقهاء، ولم نجد فقيها واحدا استفاد منها الإمضاء، بل تعرضوا لفكرة لك المهنة وعليه الوازر، تعرضوا لها غالبا وين؟ في بحث الخمس يا إخوان، فيما ينتقل إلى المؤمن بالتعاملات وحقك فيها ثابت، نعلم أن حقك فيها ثابت. فأباح الإمام، جل الفقهاء قالوا هناك بأن القضية مو من باب الإمضاء، مو من باب الإمضاء، القضية من باب التحليل الشيعي. ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم، هكذا ورد في ألسنة بعض الروايات، لا على أساس أن الإمام أمضى ولاية هذا الإنسان اللي ما يخمس حتى على الخمس الخامس الذي هو خمس الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الفكرة المطبقة هنا في بحث الولايات وبحث ما ينتقل منهم إلينا والجواري وإلى آخره هي فكرة التحليل لشيعة الإمام حتى لا يهمشوا، حتى لا يتأخروا عن الركب الاقتصادي، حتى يكون لهم شوكة ومنعة في داخل المجتمع. والقضية سهلة، ولي هذه الأموال سواء كانت من الخمس أو من الأنفال أو إلى آخره، وليها المطلق هو الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا الدليل الأول مع جوابه. الدليل الثاني أيضا تقدم يا إخوان، هو أن هذا المحقق استفاد من بعض الروايات وعمدتها صحيحة أبي بكر الحضرمي الذي جاء إلى الإمام وتحدث معه عن قضية ابن أبي السمال أو السماك، وكان عنده ابنه إسماعيل، ففي ذيل الرواية ما منعك أن تأخذ عطائك أو كذا. المهم الإمام آخر شيء يقول له ما منع ابن أبي السماك أو السمال أن يبعث إليك بعطائك، أما علم أن لك في بيت المال حقا؟ فقال هذا المحقق بأن الإمام طبق على هذه الأموال فكرة بيت مال المسلمين، ومن الواضح أن هذه الأموال المتسلط عليها من؟ هؤلاء. وابن أبي السمال إذا كان من الشيعة كما هو ظاهر الرواية فهو من طرفهم أخذ ولايته، لا من طرف الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وعلى هذا الأساس استفاد هذا المحقق من مقولة أن هذا المال بيت المال، أن تصرفاتهم في الأخذ والعطاء والبيع والشراء ما تخرج بيت المال عن كونه بيت المال، وهذا لا ينفك عن إمضاء هذه المعاملات، وإلا لولا أنها ممضاة لما كان بيت المال بيت المال. هذا الكلام جوابه تقدم في الجملة ونوضحه أكثر. جوابه الذي تقدم في الجملة أن في المقام خلط بين باب الولاية وباب الملكية، لا شك أن المال الموجود في زمن هارون والمنصور وإلى آخره كان يشتمل على أموال هي لبيت المال، هم الخراج والطسوق وإلى آخره كانت تجبى إلى بيت المال. وهالمقدار نحن نقبل أن الأئمة عليهم السلام لم يكلفوا الناس بأن يدفعوا الخراج مرتين، مرة للسلطان ومرة للإمام صلوات الله وسلامه عليه، وهذا ليس من باب إمضاء ولاياتهم ولا من باب إمضاء تعاملاتهم، بل من باب التسهيل على هؤلاء الناس، وإلا سيحيق بهم ظلم عظيم فيما لو دفعوا مرتين، وبالأخص شيعة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا عندما تعرضنا لروايات الزكاة وما يؤخذ بعنوان الزكاة قلنا بأن الإمام عليه السلام لم يطالب شيعته بالزكاة مرة ثانية لأنه هو الولي الشرعي لهذه الأمور، ولم يطالبهم بالخمس مرة ثانية بالمقدار اللي يأخذ كخمس، يعني كان يأخذ منهم كخمس وهو الغنائم الحربية وإلى ما هنالك، بل سياسة الإمام على أن هؤلاء غصبوا منصبنا وغصبوا مع فروع المنصب. ليس من الإنصاف أن نأتي ونكلف عاديين الناس بالدفع مرة ثانية. ها، ومن هنا الإمام أبرأ ذمم هؤلاء الناس واكتفى منهم بما دفع، لا إمضاء لأعمال أولئك بل تخفيفا على هؤلاء. إذن فبيت المال اجتمعت فيه أموال الخراج، أموال الزكاة، أموال أموال، من الواضح أنه يشتمل على الكثير من أموال ما يسمى ببيت المال، مصادر التمويل الشرعية لبيت مال المسلمين، والعمدة كان هو الخراج طبعا في ذلك الزمان. ولكن الرواية ما قالت بأن كل أموال هذا البيت المال هي أموال بيت المال، هو بيت المال وفيه الكثير من أموال بيت المال، لكن هل كل قرش فيه، كل فلس فيه، كل درهم ودينار فيه فهو بيت المال؟ لا يوجد شيء من هذا القبيل في الرواية. أما علم أن لك في بيت المال حقا؟ بس هالمقدار. ما قال الإمام كل ما في بيت المال هو بيت من الواضح أن في بيت المال ظلامات، من الواضح أنهم كانوا يزعمون على بعض الناس الارتداد فيأخذون أموالهم ظلما وزورا. فالرواية أقصى ما تدل أن صبغة بيت المال باقية على هذا على هذا البيت المال. هو كذلك هو بيت مال المسلمين، ما صار بيت مال الكافرين، الأمة لا تزال هي الأمة الإسلامية، وواضح أن بيت المال يقسم نصيبا على المؤمن. أما علم أن لك في بيت المال نصيبا صحيحة، حتى لو كان في بيت المال أموال هي من غير بيت المال، فلا يستلزم تسمية هذا البيت المال بأنه بيت المال إمضاء تصرفاتهم الوضعية، إمضاء تصرفات أولئك الوضعية، بل يمكن أن يكون هذا الكلام جريا أيضا على مجرى ما يعتقده الطرف المقابل من أن الجباية جباية شرعية، فإن الجماعة كان لهم فقههم ولهم فقهاؤهم وهم كانوا يمثلون الأكثرية الساحقة في المجتمع الإسلامي، فيمكن أن يكون هذا إلزاما لهم بما ألزموا به أنفسهم وبما جروا عليه. هذا عمدة استدلال هذا المحقق على أن هذا البيت المال بيت المال. ثم يجب التفرقة بين أمرين يا إخوان، لابد من التفرقة بينهما، وهو طبيعة الأموال الموجودة في بيت المال وقضية الولاية على هذه الأموال. طبيعة الأموال الموجودة في هذا هي الأموال الخراجية، هي أموال الزكاة، هي إلى آخره، ولكن هذا لا يعني أن السلطان الظالم له الولاية على التصرف بهذه الأموال دفعا وأخذا وشراء ومعاملات وإلى ما هنالك. والذي نحن نقدره أن هذا المحقق لم يفصل بين طبيعة الأموال الموجودة في هذا في هذه الخزينة المسماة ببيت المال وبين ولاية هؤلاء الناس غير الشرعية على هذه الأموال، فكأنه رأى تلازما بين الأمرين والمطلبين، مع أن الأمر ليس كذلك. بقية الروايات اللي أنا أشرت إلى أنها لا تدل على المطلب تقدم بعضها. أولا هي ضعيفة السند بشكل كامل، روايات ضعيفة السند، وفي نفس الوقت دلالاتها بعيدة عن محل الكلام يا إخوان. الرواية صحيحة أبي بكر الحضرمي خب تقدمت، الرواية الثانية معتبرة عمار الساباطي في حديث يقول خائفون على إمامكم وأنفسكم من الملوك تنظرون إلى حق إمامكم وحقكم في أيدي الظلمة قد منعوكم ذلك واضطروكم إلى حرث الدنيا وطلب المعاش مع الصبر على دينكم وعبادتكم وطاعة إمامكم. حقيقة قائمة هذه، هذه مو أعطاء، لا ولاية لهم لا وضعية ولا شرعية، واضح جدا أنهم هم غصبوا حق إمامنا وهو الإمامة، وغصبوا حقوقنا وحقوق أئمتنا وهي ما لنا من حقوق مالية من هذا الخراج، فإن أموال الخراج من الذي غصبها وأخذها؟ مو هم غصبوها وأخذوها مع أن وليها الشرعي هو الإمام؟ فالرواية بالعكس على الخلاف أدل، مو على الإمضاء كما هو واضح. يريد أن يستدل بهذه الرواية على إمضاء تصرفاتهم وضعا، فيقول هذه الأموال ما تسمى أموال إذا هم مو ممضون وضعا. نقول بأن هؤلاء على كل حال أخذوا أموال الدولة، أخذوا أموال الخراج أو ما أخذوا، جبوا أموال الزكاة أو ما جبوا، جبوا بلا شك ولا ريب، فهم أخذوا بهذه العناوين اللي هي عناوين شرعية وليها الإمام وأخذوها إليهم. ما نقدر إحنا نفرض على الناس مرة ثانية أن يدفعوا خراج ومرة ثانية أن يدفعوا زكاة. أين هذا من إمضاء تصرفاتهم وضعا كما هو أوضح من أن يحتاج إلى البيان. الرواية الثالثة عبر عنها بصحيحة داود بن رزين، طبعا ما في صحة لأنها وارد في الرواية داود بن رزين وداود بن زربي. داود بن زربي موجود، داود بن رزين ما عندنا في الأسانيد بشكل كبير. على كل حال فالجزم بأنها صحيحة ليس في محله، لأن داود بن زربي لا توثيق لها. قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام، أنا قاريها الروايات عليكم قبل، إني أخالط السلطان فتكون عند الجارية فيأخذونها، أو الدابة الفارهة فيبعثون فيأخذونها، استغلوني، ثم يقع لهم عند المال فلي أن آخذه. قال: خذ مثل ذلك لا تزد عليه. مقاصة. هالرواية أنا أقدر أنها أجنبية أصلا عن محل الكلام، ما دي يتكلم عن أموال بيت المال هنا، يتكلم عن أموال السلاطين نفسهم. يقول: دول عندي جارية، عندي دابة، يأخذوها يغصبوها مني. يقولوا: أنا رجل وكيل كأنه عنهم، هو تجي أموالهم عندي أقدر أتلاعب، ها؟ فيقول: خذ كما أخذوا، اقتص منهم، باعتبار دول المسلمين على كل حال توجد حرمة لأموالهم في الظاهر، هم على الإسلام، فخذ بمقدار ما أخذوا منك، مو أكثر ولا أقل. أين هذا من الحديث عن بيت المال؟ هذه أموال شخصية، أصلا مورد الرواية مو وارد في بيت المال، لا أقل يحتمل هذا قريبا. فكيف تجزمون أنها تدلل على أن هذه أموال بيت المال وأنه يجوز له أن يأخذ بالمقدار؟ هذه مقاصة بعدين، مو ولاية. شنو اسمها؟ عمار الصباطي. الرواية الرابعة ما رواه الحسين بن سعيد عن بعض أصحابه، نقول ضعيفة السند، عن سيف بن عميرة عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: من أحللنا له شيئا أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال، وما حرمنا من ذلك فهو له حرام. هذه كيف تدل على إمضاء الوضع لتصرفاتهم؟ كيف تدل على الإمضاء الوضع لتصرفاتهم؟ أنا لا أستطيع. من أحللنا نحن من أعمال الظالمين، إلا أن يقال بأن هؤلاء يتعاملون مع الناس، فإذا أعمالهم مو ممضات يحصير أموال الناس هذه. أقول هذا علم إجمالي أكثر، أطرافي خارج عن محل ابتلاء، مو منجز كما هو واضح، مضافا إلى أن الناس الذين يتعاملون معهم يتعاملون عن طيب نفس. أهل السنة والجماعة كانوا يتعاملون معهم عن طيب نفس، فأموالهم ما تصير مغصوبة، سواء أمضيت المعاملة أو ما أمضيت، هم يرونها سارية طبقا لتبعيتهم لفقهائهم، فخذوا منهم في سننهم كما يأخذون منكم. قاعدة المقصة النوعية اللي سميها السيد السيستاني، أو قاعدة الإلزام كما اشتهر تسميتها. أين هذا من الإمضاء الشرعي؟ الرواية الخامسة رواية الغارات، رواية لا سند لها، سندها ضعيف، عن علي، تنتهي إلى علي عليه السلام: كان خليلي رسول الله صلى الله عليه وآله لا يحبس شيئا لغد، وكان أبو بكر يفعل، وقد رأى عمر في ذلك أن دون الدواوين، يعني أجل أموال بيت المال، قام يخزن ولا ينفقونها في سبيل الله، وأخر المال من سنة إلى سنة. وأما أنا فأصنع كما صنع خليلي رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان علي عليه السلام يعطيهم من الجمعة إلى الجمعة، وكان يقول: هذا جناي وخياره فيه، كل جان يده إلى فيه. يقول يعلق: إذ يظهر منها إمضاءه عليه السلام لبيت المال في عهد الاثنين. شلون كلام هذا؟ ده يتكلم عن جنبة واحدة، سيرتهم في بيت مال المسلمين. خب كان بيت مال المسلمين، أكو أحد يشك أنه ما كان بيت مال المسلمين وإن كان المتسلط؟ هل يعني هذا إمضاء تصرفاتهم وأعمالهم؟ بالعكس، هو ده يقول أن الثاني تصرفاته ما كانت صحيحة، ما كانت سليمة على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم حصل خلط يا إخوان في مجمل البحث عند هذا المحقق بين تسمية المال ببيت مال المسلمين ولو في الجملة وبين الولاية على بيت المال، فإن هذا من وارد آخر، مجرد تسميته بيت مال المسلمين هذا توصيف للواقع الخارجي، هو بيت مال المسلمين تجبى إليه الزكوات والخراج وإلى ما هنالك، بمعزل عن ولايته. يعني كأنه يفترض هذا المحقق أنه إذا ما لهم ولاية وضعية ما يتسمى بيت مال المسلمين، مع أن هذه الملازمة ليست صحيحة، ليست صحيحة بوجه من الوجوه على الإطلاق. أنتم على كل حال تجبون تحت عنوان الزكاة، تجبون تحت عنوان الخراج، فهذا بيت مال المسلمين بإقراركم واعترافكم، عليكم أن تسيروا فيه بصيغة رسول الله صلى الله عليه وآله، سواء أمضينا لكم تصرفاتكم أو ما أمضيناها، خففنا عن الطرف الثاني وما طلبناه مرة ثانية بالزكاة والخراج وإلى ما هنالك، أو لم يمكننا ذلك أو لم نخفف.
يعني جعلك أنما دائما في كلام شيخك أن جعل بيت المال هو تحت
بيت المال ملازم لإعطاء الشرعية الوضعية مو التكليفية للسلطة الغاصبة الظالمة. إذا ما نعطيها شرعية وضعية ما نقدر نسميه بيت المال، مع أن هذا مو واضح، لا هو بين ولا هو مبين. الرواية السادسة أيضا في حديث عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، ورواية ضعيفة السند، أن الرشيد بعث إليه بخلع وحملان ومال، فقال لا حاجة لي بالخلع والحملان والمال إذا كان فيه حقوق الأمة. واضح فيه حقوق الأمة بلا شك ولا ريب، فيه من حقوق الأمة على كل حال، لا حاجة لي فيه إذا كان فيه من حقوق الأمة. فيعني هذا أن الإمام ينظر للأموال التي تحت أيديهم أنها فيها حقوق الأمة، يعني تسمى بيت مال المسلمين بعبارة أخرى. نفس الكلام هو الكلام ونفس الجواب هو الجواب. هذا نهاية ما استدل به بهذا الدليل الثاني للإمضاء، وهو واضح جدا بكلمة واحدة أنه لا يدل على الإمضاء بوجه من الوجوه، غاية ما يدل عليه أن هذا البيت المال كان اسمه بيت المال، سواء آمنا بالإمضاء وضعا لهم أو لم نؤمن بالإمضاء وضعا لهم. غاية ما ثبت في إطار هالأدلة أن الأئمة عليهم السلام لم يطالبوا الناس وبالأخص شيعتهم اللي كانوا مغلوب على أمرهم، لم يطالبوهم بالزكاة مرة ثانية. أما بقية الناس واضح ما رح يطالبوهم لأنهم ما يعتقدون بإمامتهم أساسا. ها؟ وأما الشيعة فما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم، هو هم يغصب لكم الزكاة ونقول لكم هذه مو زكاة ندفعكم مرة ثانية، هذا الظلم على الشيعة حقيقة، هم غصب لكم إمامتكم، ها؟ وإحنا هم نغصب نخليه يغصب الأموال وكذا. فالإمام تسهيلا على الشيعة ما أوجب عليهم الزكاة مرة ثانية، ما أوجب عليهم، وعلى الجبهة الأخرى طالب الناس بحقوق شيعته، ليش ما تدفعون؟ مو أنتوا أخذتوا الزكاة وأخذتوا الخراج وأخذتوا كذا وأخذتوا كذا، أين هذا من الإمضاء الوضعي؟ أنا لا أستطيع أن أدرك ما يدعي هذا المحقق من الإمضاء الوضعي بوجه من الوجوه في المقام. رح يجي إن شاء الله أن القضية تحليل، قضية ما فيها أي شيء اسمه إمضاء بهذا المعنى، ما فيها أي شيء اسمه إمضاء، يوجد تحليل وإحنا نتكلم أن هذا التحليل ما ألقي حبله للفقيه في عصر الغيبة، بل هو تحليل سار المفعول في كل وقت تكون حكومات الجور هي الرائجة فيه، فقط يستثنى المكان الذي تقام فيه دولة شرعية، سيأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.